إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا المجلس 59 طريقة لمحاربة التنصيص، وهو الدرس 70 في ليلة الاثنين 3 من ربيع الأول من سنة 1413 للهجرة. يتساءل البعض لماذا 59؟ فأقول لأننا معنيون جدا بدعوة الآخرين إلى المشاركة معنا في النظر والتفكير والدعوة إلى الله ومحاربة أعداء الله، فتركت هذه الخانة 60 حتى يجهد كل واحد ذهنه في معرفتها والوصول إليها، وبالتأكيد سنتمكن إن شاء الله من جعل هذه الطرق بالمئات بدلا من كونها 50 طريقة أو 60 طريقة. نعم أيها الإخوة، طال الحديث عن موضوع التنصير أكثر مما كنت أتوقع وأكثر مما كنت أحب، ولكنه أقل مما يجب لمقاومة هذا المد والخطر ومحاربته وغضبه. لماذا نتحدث عن موضوعات التنصير وأسراره وأخباره علانية؟ أولا، أنا على قناعة تامة بأن المخططات المدروسة من قبل النصارى أو العلمانيين أو غيرهم من أعداء الإسلام لا يمكن أن تحارب عن طريق المراسلات السرية الخاصة التي يكون مصيرها مجهولا، إما الملفات أو الأدراج المتكدسة على أحسن الأحوال، وقد يكون مصيرها الضياع. فالخطط المدروسة لا تحارب بالرسائل الخجولة التي ترسل هنا أو تبعث هنا، هذا أولا. ثانيا، المساهمة في الحل ومقاومة كيد أعداء الله عز وجل ليست مهمة أحد بعينه، ليست مهمة المسؤول فقط ولا مهمة العالم فقط، بل هي مهمة كل إنسان مسلم، ومن شأن الجميع حشد مثل هذه المعلومات والحديث عنها ونشرها، وهذا يرفع مستوى الوعي بالمخطط المدروس للنصارى ويجعل مهمة النصارى صعبة في مثل تلك المجتمعات التي تدرك ماذا يريدون وكيف يخططون وإلى ما يهدفون. ثالثا، إن الحديث عن مثل هذه الأمور أمر عادي، فلماذا التخوف ونحن منذ سنوات نسمع العديد من الناس يتوهمون أن الإعلان بالحديث عن مثل ذلك يحدث سلبيات كبيرة، ولكن الواقع أثبت إخفاق هذه الظنون وأنها لا تمت إلى الواقع بصلة، وأنه لا يحدث من جراء المجاهرة بفضح أساليب أعداء الدين لا يحدث أكثر من ارتفاع درجة الوعي لدى المسلم العادي، وهذا مطلوب لدى كل المخلصين للإسلام. رابعا، هذه المعلومات التي قلناها ونقولها ليست موجهة ضد أحد، ولذلك أستغرب أن يقف أحد ضد الدرس الذي تكلمناه في الأسبوع الماضي، أو يسعى إلى عدم انتشاره أو عدم سمع الناس له. النصارى يصدرون إحصائيات ومعلومات كبيرة، أما هنا فليس الحديث عن الواقع بأفرع من الواقع ذاته، أقول ليس الحديث عن الواقع أفرع من الواقع نفسه. إذا كنت تنزعج من هذا الحديث عن الواقع فكيف رضيت بهذا الواقع وكيف أقررته؟ إن من المحزن حقا أن تسمح مثلا لفتاة لك بها صلة قربة لأن تبرز محاسنها ومفاتنها وزينتها وتحرك مشاعر الشباب المراهق تجاهها، ثم لا تسمح لأحد بأن يصف حال هذه الفتاة ويحذرها ويحذر غيرها. إنني أدعو الجميع إلى السعي إلى نشر مثل هذا الحديث الذي فيه مقاومة لكيد النصارى، وهذا أقل ما يجب على المسلم تجاه كيد مخطط مدروس تقف وراءه مؤسسات ومنظمات ضخمة، بل تقف وراءه دول، بل يقف وراءه مجلس الكنائس العالمي الذي يجعل العديد من الدول في إبطه ويديرها كيف شاء. ثانيا أقدام، إن هناك قناعة بأن أباطيل الصليب لن تروج بإذن الله تعالى في ذلك المجتمع الواحد، وقد أكد هذه القناعة مجموعة كبيرة من المراسلات والتجاوبات التي هي أصداء للأحاديث السابقة في موضوع التنصير أشير إليها بإيجاز حفظا للوقت. واحد، أحد الأخوة كتب يستأذن في تبليغ تلك المحاضرات لتنقيحها وطباعتها، وآخر كان أسرع وأعجل فبعث إلي بكتيب مطبوع بالآلة الكاتبة عنوانه التنصير وخطره على العالم الإسلامي الجزء الأول، وهو خلاصة تلك المحاضرات السابقة، ويشمل أولا وسائل المنصرين، ثانيا التنصير في العالم الإسلامي، وقد قام الأخ الكريم باختصار بعض الموضوعات وقدمها بصورة جيدة فجزاه الله خيرا. وآخرون أيضا اتصلوا في مثل هذا الموضوع. عموما موضوع التنصير يحتاج إلى جهد مضاعف، والكتب موجودة، ولا أريد أن يكون البحث عن التنصير الذي قدمته مجرد تكرار لجهود الآخرين، فسأنتظر فيه بعض الوقت حتى ينضج أكثر، مع أنني أقدم وافر الدعاء للإخوة الذين قدموا هذا الموضوع أو فرغوه أو اختصروه فجزاهم الله تعالى خيرا، وهذا جزء من الجهد الذي أعتبره تشجيعا للحديث عن هذه الموضوعات الخطيرة. ثانيا، أحدثت هذه المناقشات لدى العديد من الأخوة المستمعين يقظة تجاه موضوع النصارى هي أقل ما يجب، ومن أجمل البشريات أن بعض الأخوة في الخطوط الجوية في المنطقة الشرقية لاحظوا وجود طبيبة نصرانية هندية تعمل في عيادة الخطوط، واكتشفوا أنها تقوم بتوزيع نسخ من الإنجيل لبعض الموظفين، وتم القبض عليها والتحقيق معها وقد اعترفت والحمد لله، ونسأل الله تعالى أن تتسارع بقية الإجراءات في هذا الموضوع. كما قامت مجموعات من الشباب ببعث رسائل مناصحة كثيرة لجهات عديدة يوجد فيها تسيب أخلاقي أو يكون فيها وجود للنصارى أو نشاط لهم. كما وصلني كم كبير من ملحوظات الإخوة المستمعين المتعلقة بالتنصير أذكرها بإيجاز أيضا، منها تقارير عديدة جديدة عن إحدى الشركات الكبرى التي أشرت إلى وجود نشاط تنصيري متميز في أوساطها، ومنها تقرير عن فرقة اسمها اليورين أكين، وهذه الفرقة التنصيرية منتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا والفلبين، وهي تعني المولود من جديد، وتهدف إلى كسر طوق الجمود الديني لدى النصارى، وهي فرقة انضباطية منظمة أو إن شئت قل جماعة تخرج المنصرين وتبثهم في أنحاء العالم، وتلزم أتباعها باجتماعات أسبوعية على مدار العام، ولا تختلف كثيرا عن الأصول النصرانية المعروفة، بل هي تحاول صياغة الأصول النصرانية بأسلوب جديد وإلباسها لباس الحداثة حتى تكون مقبولة أكثر لدى الإنسان في هذا العصر. ولها وجود قوي في أوساط الفلبينيين الموجودين في العالم الإسلامي ومنطقة الخليج والجزيرة العربية، ولا تقتصر على النصارى، بل تبذل جهودا كبيرة لرد المسلمين الذين أسلموا حديثا عن دينه. آخر بعث إلي ببعض العبارات الموجودة على سيارات النصارى الموجودة في أسواقنا وشوارعنا، وقد كتب باللغة الإنجليزية ولكن هذه ترجمة بعضها: إذا لم تجد الماء لك أن تشرب الويسكي، وهو خمر اسكتلندي شهير، هذه كلمة موجودة على بعض سيارات النصارى. في سيارة أخرى مكتوب: إذا لم تجد سكنا فهلم لتنام معي. ف ثالث مكتوب أنا أحب القديس ليجل. رابع أرسل إلي بطاقة معايدة أرسلوها إلي بمناسبة عيد الأضحى ويقول أن يرسلونها في الأعياد الإسلامية الأضحى والفطر وتوزعها إحدى الشركات الألمانية التي نوهت عنها في أحد الدروس السابقة. وخامس بعث إلي بالإعلان عن مشرفات الأمن المطلوبات لإحدى المستشفيات ونشر هذا الإعلان في جريدة اليوم وذكر لي أن هذا الإعلان يخص المستشفى التعليمي بالخبر وذلك عن طريق شركة المجال. وسادس بعث إلي بمفاجأة من جريدة عكاظ نشرت يوم السبت 24/2 رحلة إلى بريطانيا لطلاب المدارس لمدة شهر تشمل الإعاشة والسكن والدراسة والزيارات، إنها لإحدى الكبر. جريدة تنشر دعوة لأولاد المسلمين في المدارس المتوسطة والثانوية ليرحلوا إلى بريطانيا لمدة شهر يعيشوا مع أسر كافرة ويسكنوا معها ويدرسوا في مدارس النصارى ويقوموا بالزيارات إلى معالم بلادها. وسابع أرسل إلي قصاصا من جريدة الشرق الأوسط في التاريخ نفسه 24/2 هو عبارة عن إعلان عن الفرصة الأخيرة للحصول على الإقامة والجنسية في كندا. إعلان للمسلمين أن بإمكانهم الحصول على جنسية في كندا وهي دولة نصرانية والإقامة هناك وهناك كافة التفسيرات لهم. ولا أذيع سرا إذا قلت لكم إن المسلمين الذين يهربون من الفقر والمجاعة في الصومال مثلا يذهبون إلى بلاد أوروبا. أكثر من 1,000,000 مسلم صومالي مقيمون الآن في بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية والأمريكية ويجدون هناك من وسائل الاستقبال والخدمة والتسهيل الشيء العظيم. يسكنونهم هناك في إسكانات تضاهي الإسكانات الموجودة هنا ويعطونهم راتب يسمونه بدل بطالة ويغرونهم بكافة الإغراءات للبقاء هناك وأخذ الجنسية والتزوج بالنصرانيات لحتى يذوب هؤلاء في المجتمعات النصرانية. وسابع بعث إلي قصاصا من شركة أطلس حيث تقيم مهرجانا رائعا كما تقول تسميه المهرجان الحر ويوافق ذلك يوم عيد الميلاد عيد ميلاد النصارى عيد الميلاد الذي يحتفل به النصارى وهذا المهرجان هو للبنين والبنات. وثامن أرسل إلي قصاصة من قوت الكويت فيها إعلان عن حضانة اسمها حضانة المثنى تحت إشراف مدرسة الكويت الإنجليزية والقائمون على هذه المدرسة هيئة بريطانية متخصصة لغتها الأم اللغة الإنجليزية من أجل حضانة أولاد وبنات المسلمين. وتاسع بعث إلي بقصاصة من جريدة الهندية تباع في أسواق المسلمين اسمها انديان إكسبرس في 51,413 تعلن هذه الجريدة عن أناجيل توزع مجانا وترسل بالبريد فقط ما عليك إلا أن ترسل عنوانك ولك أن تبكي أن الإعلام يملك أن يرخص لجريدة من هذا النوع تعلن للمسلمين عن الأناجيل وتعلن عناوين لمؤسسات في الولايات المتحدة وغيرها من الممكن أن تستقبل مراسلاتكم وترد عليكم وتبعث لكم بالإنجيل مجانا ولكن قد يجد صعوبة في الترخيص لبعض المواد الإسلامية التي تقاوم النصارى فلا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر لفت نظري إلى موضوع التنصير في اليمن وأنني لم أتحدث عنه وضرب مثالا بجمعية أطباء بلا حدود والتي يطوف أعضاؤها الوديان والجبال في اليمن ومن قبل نشرت جريدة المسلمون عن منصرة غربية تمكنت من تنصير عشرات الأسر في اليمن وهناك تقارير خطيرة عن بعض المستشفيات التخصصية ودور المنصرين فيها وتساهلهم في استقبال الحالات المرضية بل الحالات الخطيرة التي تأتي عن طريق الإسعاف وشتمهم للحجاب الشرعي وتضييقهم على المسلمين. أيضا هناك حركة جديدة اسمها أخوة النصرانية في نقط يبدو من أوراقها أنها تشتغل في جامعة من أكبر الجامعات الموجودة في منطقة الجزيرة العربية وفي التقرير موضوعات الدروس وأماكنها ومن يلقيها وأسئلة حول هذه الدروس، إضافة إلى تقرير وصلني عن الإذاعات التنصيرية في العالم والموجهة خصيصا إلى الخليج والجزيرة العربية. هناك تقرير صحفي نشرته مجلة التايمز خلال العام الفائت بعنوان آفاق الأسقف الجديدة، وهو مهم جدا، ولولا ضيق الوقت لذكرته لكم، إنما يتحدث عن الجهود والمجالات الجديدة للنصارى في دول الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا ودول البلطيق عموما وفي أوروبا الشرقية، ولعله يأتي له مناسبة في المستقبل إن شاء الله. وهناك أيضا تقرير آخر نشر في مجلة إسبانية اسمها فيدا نوفيا في العدد رقم 1721، عنوانه ما أصعب أن يكون المرء نصرانيا في الجزيرة العربية. وخلاصة ما في هذا التقرير فيه كلام طويل جدا ربما يقارب 20 صفحة، من المعلومات المهمة فيه يقول في الجزيرة يعيش أكثر من 500,000 كاثوليك، وهذه إحصائية جديدة، أنا ذكرت لكم الأسبوع الماضي والذي قبله أن إحصائية قديمة 50,000، فتبين خلال سنوات قليلة تضاعف العدد إلى 500,000، 500,000 كاثوليكي فقط، دعك من البروتستانت ودعك من الأرثوذكس، الكاثوليك فقط 500,000، منهم في دبي 50,000، وفي أبو ظبي مثل هذا العدد، و380,000 منهم في منطقة الجزيرة العربية، غالبهم من الفلبينيين والكوريين، ويوجد عدد منهم في مجال التقنيات المتقدمة. هناك مسؤول في الخليج مطران هو مسؤول عن المنطقة التي تضم الجزيرة والإمارات وقطر والبحرين واليمن، أنشط مجالات التنصير هو التعليم، فالمدارس الكاثوليكية فيها أكثر من 11,600 طالب، منهم وهذا هو المحزن 5,000 نصارى في مقابل 7,000 من أولاد المسلمين، يشكلون نسبة 61% في هذه المدارس. ويقول التقرير أيضا في الماضي حتى عام 77 ميلادي كان هناك بحريني يزور منطقة الجزيرة العربية شهريا لتفقد الجالية النصرانية، ويرخص له بتقديم الخدمات الدينية في البعثة الأمريكية وشركات متعددة. وكان هناك آخر من بيروت يزور منطقة أخرى في الجزيرة العربية لإقامة الشعائر الدينية في بعض السفارات في مدينة كانت مقرا للسفارات والقنصليات الأجنبية. أما في عام 77 وما بعده فقد سمح لبعض القساوسة بإدارة الصلوات في بعض الشركات وتقديم الخدمات الروحية كما يسمونها للموظفين الكاثوليك في منطقة الجزيرة، وسرد أعدادا من القصص والجمعيات النصرانية التي كشفت في هذه البلاد وتم ترحيل بعض العاملين فيها. النقطة الثالثة وهي بيت القصيد، كيف نقاوم التنصير؟ إنني أدعو جميع الأخوة الفضلاء سواء الأخوة في الإعلام أو الأخوة المستمعين إلى هذا الحديث أو الأخوة في محلات التسجيل الإسلامية أن يسعوا إلى نشر هذا الكلام لما فيه من توعية المسلمين بالدور الذي يمكن أن يقوموا به في مواجهة التنصير. وقد وصلتني مجموعة من الخطب والمقالات والاقتراحات بل والكتب المتعلقة بهذا، وهو يدل على درجة الوعي المرتفعة لدى الأخوة المستمعين. وصلتني رسالة عنوانها صيحة النذير في مقاومة التنصير، كما وصلتني رسالة أخرى مختصرة عنوانها خطة مقترحة لمحاربة النشاط التنصيري، فجزى الله تعالى أولئك الذين راسلوني بهذا خير الجزاء. وأمامي 59 خطة لمقاومة التنصير. كاد أحد الأخوة أن يفسد علي الرقم لأنه بعث إلي الآن بقصاصة فيها خطة يمكن أن تعتبر خطة جديدة، ولكنني سوف أدخلها ضمن أحد الأرقام ليبقى الرقم شاغرا كما أسلف. و59 خطة تتطلب أن لا يأخذ الحديث عن كل واحدة منها أكثر من دقيقة، فأستعين بالله تعالى. 1- اليقظة لنشاطات المنصرين وتكثيف المراقبة عليهم بشتى الوسائل، وتبليغ العلماء والمشايخ والمختصين بكل ما يكتشف من ذلك أو يرتاب في أمره ويتحمل المسؤولية العظمى في ذلك. أولا أولئك العاملون بجوار النصارى من المسلمين في المستشفيات والمؤسسات والشركات وغيرها فهم أقدر على مراقبة زملائهم من غيرهم. ثانيا يتحمل المسؤولية العظمى في ذلك بعض العاملين في المؤسسات التي تتعلق بالمراقبة مثل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها تستطيع أن تقوم بدور كبير في ذلك إضافة إلى الجهات الأمنية وغيرها. ومما يتعلق بذلك في موضوع اليقظة لنشاط المنصرين إعداد الدروس والمحاضرات والكتب والنشرات عن نشاطهم التنصيري. ثانيا توسيع نشاط الدعوة إلى الله تعالى في أوساط النصارى من المقيمين في بلاد الإسلام وغيرهم وإنشاء المكاتب المتخصصة لذلك لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام واستخدام كافة الأساليب المباحة الشرعية من طباعة الكتب باللغات المختلفة ونسخ الأشرطة وإعداد الدعاة وتنظيم الدورات وغير ذلك. وهذا يحقق عدة أهداف. أولها هداية من شاء الله تعالى هدايته منهم ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكسب أشخاص جدد للإسلام أمر كبير. ثانيا إنه وسيلة فعالة لإحباط جهود النصارى. ثالثا إن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم فهو يواجه الكيد التنصيري بوسائل مكافئة. رابعا في ذلك فضح لأعمال المنصرين لأن هؤلاء المسلمين الذين دخلوا في الإسلام حديثا يعرفون بني قومهم وخططهم وربما حضروا معهم في بعض الأعياد والمناسبات والطقوس وغيرها فيقومون بالتبليغ عنهم وكشف خططهم وأعمالهم. إن من واجبنا جميعا كأفراد فضلا عن الواجب الجماعي أن نسعى إلى دعوة العمال والمناقشة معهم والتأثير عليهم. فما من إنسان منا إلا وقد احتك يوما من الأيام بالعمال من غير المسلمين إلا ما ندى. فلماذا لا يجعل من احتكاكه معهم فرصة لدعوتهم إلى الإسلام وتشكيكهم في الأديان الباطلة التي يعتنقونها وحثهم على التفكير على الأقل في قضية الدين والبحث عن الدين الحق لعل الله تعالى أن يهديهم إلى السواء السبيل إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم. ثالثا نشر العلم الصحيح بين المسلمين وتوعيتهم بأمر دينهم عقيدة وأحكاما وأخلاقا وذلك لحمايتهم من التأثر بالآخرين. إنه لا مكان للوساط التنصير في العقول البصيرة ولا في القلوب اليقظة وإنما خطر المنصرين على الجهلة والغافلين. ولذلك ينبغي أن يرتب أمر توعية المسلمين ونشر الدعوة الصحيحة فيما بينهم في كل مكان. وينبغي أن يكون هناك جهات كما سوف أتحدث تهتم بأمر ترتيب الرحلات للشباب الراغبين في دعوة المسلمين من خريجي الجامعات الشرعية والمزودين بالعلم الصحيح ليتسنى لهم قضاء الإجازات أو بعضها بين أوساط المسلمين في جميع البلاد ودعوتهم إلى الله عز وجل. رابعا بذل الجهود لحماية الشباب والفتيات من الغزو السلوكي المنحرف المتمثل في وسائل الإعلام المتعددة والمتاحة. فلا بد من عمل دعوي جاد يكتسح تجمعات الشباب ومجتمعات الفتيات ويربطهم بالدين ويحملهم مسؤولية الدفاع عنه ويكشف لهم حجم المؤامرة التي تحاك ضدهم. إن من المجرب أنه حتى أولئك الشباب الذين قد يبدو عليهم شيء من التقصير في التزامهم بالإسلام لما تحدثهم عن مسؤوليتهم في الدعوة إلى الله وعن الخطر الذي يهددهم وعن الكيد الذي يقوم به النصارى أن قلوبهم تكون أكثر استعدادا للخير وأكثر وعيا وإدراكا للمسؤولية. فلماذا لا نخاطب هؤلاء الشباب بمثل ذلك الحديث؟ إن أمامك دورا شخصيا ينتظرك في مثل هذا المجال مع إخوانك ومع قرابتك ومع زملائك ومع معارفك أن تدعوهم إلى الله عز وجل وتحصنهم ضد الغزو المنحرف سواء كان غزوا تنصيريا أو غزوا تخريبيا. خامسا قيام مؤسسات طبية خيرية إسلامية تستثمر جهود الأطباء وتقتطع من وقت فراغهم ولو شيئا يسيرا لتطبيب المسلمين في كل مكان، ويصاحب ذلك جهد دعوي لعودتهم إلى الله تعالى ودعوتهم إلى التوبة من الذنوب والمعاصي والآثام. إن دور الطبيب المسلم يجب أن يقوم حتى ولو كان دورا فرديا، لا يجوز أن ننتظر قيام تلك المؤسسات مع أنها يجب أن تقوم، إنما ينبغي أن يقوم الطبيب المسلم بدوره حتى لو كان دوره جهدا فرديا. ما هو الذي يمنع الطبيب المسلم أن يقضي إجازته السنوية في أحد البلاد الإسلامية يعالج المرضى ويعطيهم مع جرعة الدواء كلمة طيبة ودعوة إلى الله عز وجل وتذكيرا بوجوب طاعته وتحذيرا من معصيته وبيانا لخطر اليهود والنصارى على المسلمين؟ سادسا، بناء المراكز الإسلامية في العالم، المراكز المتكاملة التي تحتوي على المساجد والمدارس والمكتبات إلى غير ذلك، لتكون ملجأ وملاذا بعد الله تعالى وبإذنه للمسلمين سواء في بلادهم الإسلامية أو في البلاد الغربية، حيث يلاقون محاولات شتى من التكفير والتذويب في المجتمعات الغربية الكافرة. سابعا، تأسيس المدارس الخيرية الأهلية التي تعنى بالتربية الإسلامية وإعداد الأجيال إعدادا صحيحا وتخريج الدعاة إلى الله تعالى مع العناية بالمستوى العلمي والأكاديمي الذي تظهر به هذه المدارس. إن من الملاحظ أن الكثير من أولاد الأكابر والمسؤولين يذهبون إلى المدارس الأجنبية في بلاد المسلمين بحجة أن هذه المدارس أكثر كفاءة وأنها تتوفر فيها من الوسائل التعليمية والمختبرات ووسائل الترفيه ما لا يتوفر في غيرها، وهذه الأمور ليست حكرا على طبقة بعينها، بل يمكن أن تتوفر في مدارس خيرية إسلامية أهلية تكون محاضنة لأولاد المسلمين. ثامنا، إنشاء دور الأيتام والأرامل والعجزة لرعاية المسلمين كبارا وصغارا من الأطفال والفقراء وحمايتهم من الأيدي التي تتخطفهم. ونحن اليوم نرى ونشاهد بأعيننا كيف أن المؤسسات التنصيرية تتزاحم على أطفال المسلمين في الصومال حتى يسجلهم أهلهم في تلك المؤسسات ويرحلوا بهم إلى فرنسا وبريطانيا وأمريكا، حيث يربون هناك في الجمعيات النصرانية ليخرجوا في المستقبل قسسا ودعاة للنصرانية. ونرى بأعيننا كيف أن أطفال المسلمين في البوسنة والهرسك يرحلون إلى بلاد العالم كلها ليتم تربيتهم في الكنائس والمعابد، وتستقبل إسرائيل أعدادا منهم ويستقبل العالم الغربي الكافر خاصة مركز النصرانية في إيطاليا أعدادا غفيرة منهم، أما المسلمون فلا زالوا إلى اليوم لم يفعلوا شيئا من ذلك. ما الذي يمنع أن تقوم المؤسسات الإسلامية ويقوم أهل المال والخير من المسلمين بإقامة معسكرات ومخيمات ضخمة لأطفال المسلمين في مناطق البوسنة والهرسك ذاتها، ففيها مناطق آمنة ويستقبل هؤلاء الأطفال ويربوهم تربية إسلامية في بلادهم؟ لماذا في بلادهم؟ لأننا نريد أن يظلوا في بلادهم، لا نريد أن يرحلوا عن بلادهم حتى تفرغ للنصارى الذين يريدون أن يطهروها من المسلمين، لأن ذلك يحقق جزءا من هدف الصرف، ليبقى هؤلاء في بلادهم ويعودوا إليها ويدافعوا عنها ويجاهدوا في سبيل الله تعالى في تلك البلاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كما في الصحيح في الجنة هكذا، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى. تاسعا، التحرك في أوقات الأزمات بصفة استثنائية لإغاثة المنكوبين بالكوارث والتفريج عن الملهوفين وقطع الطريق على النصارى، أو على أقل تقدير مزاحمة النصارى. لقد أقام النصارى كما يسمونها جسورا جوية لإغاثة أبناء الإسلام، والغريب أننا نستمع البارحة إلى تقارير من منظمة حماية الطفولة تنتقد بشدة الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لإعانة المسلمين في الصومال، وتقول إنها جهود متأخرة جدا وتدعو إلى الرثاء. معنى ذلك أن النصارى يتسابقون بصورة محمومة وغريبة على المسلمين هناك، فأين المسلمون؟ أين المنظمات الإغاثية الإسلامية؟ وأين الجهود الإسلامية؟ وأين الأموال الإسلامية؟ عاشرا، توسيع النشاط الإعلامي الإسلامي عن طريق طباعة الكتب والأشرطة والكتيبات والنشرات بشتى اللغات ولكافة الطبقات والمستويات وفي جميع الموضوعات، بل وشراء واستئجار الإذاعات ومحطات التلفزة للتبشير بدين الإسلام. إنه ميدان سباق وتنافس رهيب بين الطوائف النصرانية اليوم، ويجب أن يدخل المسلمون حلبة السباق واثقين بالنصر، لأن معهم الذي لا يغلب جنده الله تعالى. إن من المهم استخدام الوسائل الجذابة والمؤثرة واستخدام الطرق الحديثة للإعلان لدعوة الناس إلى الإسلام. 11، إيجاد لجنة أو جمعية لدراسة موضوع التنصير ومتابعته وإعداد الدراسات والتقارير بشأنه وحفظ الوثائق المتعلقة به وإصدار النشرات الدورية التي تلاحق كل جديد في هذا المجال. ويمكن لهذه اللجنة أو الجمعية أن تتولى أمر الدعوة إلى قيام مؤتمر إسلامي عالمي عام يناقش موضوع التنصير، ويكون دوريا سنويا مثلا أو كل 4 أو 5 سنوات يناقش موضوع التنصير من جميع جوانبه، وتقدم فيه الدراسات والبحوث وتصدر منه التوصيات والاقتراحات. كما إن من الممكن إعداد الرسائل الجامعية للماجستير والدكتوراه وما قبل ذلك عن التنصير وأهدافه وتاريخه وخططه والجديد فيه. 12، ينبغي أن يكون لكل داعية مرموق أو طالب علم موثوق مكتبا يعاونه فيه مجموعة من الشباب المخلصين. يتولى هذا المكتب مجموعة من الأعمال الخيرية والإغاثية والدعوية والعلمية، مثل كفالة مجموعة من الدعاة في الخارج ولو 10 في أي بلد إسلامي. كل داعية ربما يكفيه ما يعادل 1000 ريال أو أقل من ذلك، يعني 10 دعاة ب10,000 ريال شهريا. ومن هو التاجر الذي لا يستطيع أن يوفر 10,000 ريال لعشرة من الدعاة يكفلهم في أي بلد إسلامي ليقوموا بمهمة الدعوة إلى الله تعالى ويتفرغوا لهذا العمل الجليل؟ مع الإشراف على هؤلاء الدعاة وبعث من يطمئن على سلامة الأحوال وتزويدهم بالكتب والنشرات والوسائل التي تجعل دعوتهم ناجحة. كما إن من مهمات هذا المكتب المقترح تيسير طباعة بعض الكتب والكتيبات والنشرات المفيدة باللغة العربية وغيرها من اللغات الأخرى. كما إن من مهمته المشاركة في المشاريع الدعوية الأخرى بقدر الإمكان، إضافة إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين وتيسير أمر الزواج للعصمة من الشر والفساد والسفر إلى الخارج. 13، أسلوب المراسلة. وأنت تعرف أن الأسلوب السابق يمكن أن يساهم فيه الكثير من الناس، فيمكن أن يكون مشاركا في إعداد نشاط هذا المكتب أو ذاك والمشاركة في بعض أعمال. 13، أسلوب المراسلة، ويمكن أن تتولاه بعض المكاتب الخيرية أو بعض مكتب أو آخر يقوم بهذا العمل، أو بعض الجمعيات تقوم بالاتصال عبر البريد أو الفاكس أو غيره من الوسائل، وسائل الاتصال المعاصرة مع فئات المستقبلين من الناس في أنحاء العالم. كما أن من السهل جدا أن يقوم أي واحد من الشباب العادي أن يقوم بمثل هذا الدور من خلال الحصول على أسماء وعناوين كثيرة في الصحف والمجلات والإذاعات وغيرها وهي موجودة، ويمكن من خلالها مراسلة أصحاب هذه العناوين وهذه الأسماء وتزويدهم بالكتب والأشرطة والكلمات النيرة ودعوتهم إلى الله تعالى. وأحذر من أن يفكر بعض الشباب بمراسلة الفتيات التي يعلن عن أسمائهن بهدف الدعوة، لا، دع الفتاة تدعوها فتاة أخرى متدينة مثلها. أما أنت فبإمكانك مراسلة الشباب الذين يعلنون عن عناوينهم ودعوتهم إلى الله تعالى وتزويدهم بالكتب النافعة. وينبغي أن تراعي الوضوح والصدق فيما ترسله إلى هؤلاء الناس، فإن الغالب منهم يغلب عليهم الجهل وعدم المعرفة، فعليك أن تبدأ معهم من نقطة الصفر وتدعوهم إلى الله تعالى وتزودهم بالكتيبات النافعة الواضحة المزودة بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة. 14، فتح شعبة أو إدارة خاصة في مكاتب الإفتاء لمواجهة التنصيب في البلاد الإسلامية، ويمكن أن تستعين هذه الشعبة بالخبراء والمختصين، وبالذات أولئك الذين يجيدون لغات أخرى غير اللغة العربية، كما يمكن أن تساهم المؤسسات والجمعيات الرسمية وغير الرسمية في المبادرة إلى مثل هذا العمل. إننا أمام مجموعة من المؤسسات والهيئات الخيرية التي يمكن أن تفتح شعبة لمكافحة ومقاومة التنصير. الخامس عشر، توعية المسلمين بخطر التنصير على مستوى العامة، ومن ذلك مثلا إعداد الخطب عن طريق عن طرق التنصير بين المسلمين ووسائله الجديدة التي يمكن أن تتسلل إلى الناس وهم لا يشعرون. ثانيا، إعداد مطويات مختصرة بلغات شتى عن التنصير وخطره، ومثلها مطويات أخرى عن النصرانية وأنها دين فاسد منسوخ محرم. ثالثا، دعوة بعض المهتمين بالموضوع موضوع التنصير إلى لقاءات مع الطلاب ومع المثقفين ومع أساتذة الجامعات ومع عامة المسلمين لبيان مخططات النصارى. ويضاف إلى ذلك إعداد المقالات والملاحق الصحفية عن هذا الموضوع. السادس عشر، تصميم وعمل برامج كمبيوتر على الشريط الممغنط تتسم بالسهولة والوضوح والاعتماد على المنهج الشرعي الصحيح المبني على الكتاب والسنة، ونشر هذه البرامج في مجال الكمبيوتر عن طريق الشبكات الدولية للكمبيوتر. السابع عشر، العناية الخاصة بالمسلمين الجدد، فإننا نجد النصارى يعتنون كثيرا بالذين دخلوا في دينهم حديثا ويشعرون بأن الداخل حديثا في الدين يشعر بغربة لا بد من إزالتها. ليست مهمتنا أيها الإخوة في أعمالنا ومكاتبنا ودعوتنا، ليست مهمتنا دعائية إعلانية نحاول أن نكتب في الجرائد كل أسبوع 20 فلبيني يشهرون إسلامهم ثم ينتهي دورنا عند هذا الحد، أو ربما نكتفي بمجرد أن نقوم بعمل الختان الشرعي لهم في المستشفيات ثم نتركهم. لا، مهمتنا تبدأ من يوم أن دخل هذا الإنسان في الإسلام، فلا بد أن نحتضنه ونعلمه ونتلطف معه بحسن الخلق وندعوه إلى الله عز وجل ونؤلف قلبه على الخير ونعمل على الاتصال به بالهدية بالكلمة الطيبة بالزيارة بالدعوة والعزيمة والمناسبة ومحاولة تعميق الإسلام في قلبه. كيف نتوقع أن يثبت هذا الإنسان على الإسلام وهو في بلاد التوحيد يلقى السخرية ويلقى العجرفة من بعض رؤساء ويلقى المضايقة أحيانا حتى في بيئات إسلامية، وقد يضطر إلى ترك عمله كما سبق بسبب المضايقة، فكيف نتوقع أن يصبر على دينه؟ إنني أقول لكم من واقع صلة قوية بأعداد ممن أعلنوا إسلامهم، أقول إن أكثر هؤلاء لا يعرف مصيرهم، ولا ينبغي أن نكتفي بالإعلان في الصحف الذي يهيج القسس والرهبان ويؤججهم ويحرضهم فيقول انظروا للمسلمين كيف نصروا وكيف فعلوا في الوقت الذي لم نستفد فيه من هؤلاء إلا أقل القليل. الثامن عشر، تسهيل مهمة الاتصال بالعلماء والدعاة والمكاتب الإسلامية ومكاتب الدعاة والعلماء وطلبة العلم وكذلك المراكز الإسلامية، وذلك عن طريق نشر العناوين وأرقام الهواتف وأرقام الفاكس وغير ذلك. ونحن نجد اليوم أن كثيرا من المؤسسات كالخطوط الجوية مثلا أو المؤسسات التنصيرية أو غيرها تسعى إلى نشر أسماء الفنادق وأرقامها وعناوينها لتسهيل مهمة الاتصال بها، أو تسعى إلى نشر أسماء الجامعات التنصيرية في أستراليا أو أوروبا أو أمريكا لدعوة الشباب إلى الاتصال بها، فلماذا لا يسعى المسلمون باستمرار إلى نشر أرقام وعناوين وهواتف وفاكسات المؤسسات الخيرية الإسلامية والمراكز والمكاتب والعلماء والدعاة وغيرهم في أنحاء العالم. التاسع عشر، تيسير المنح الجامعية للطلاب المسلمين في الجامعات الإسلامية مع الحرص على تأهيلهم ليعودوا دعاة إلى الله عز وجل من خلال جهد دعوي مكثف، وليس أن يعودوا كما أتوا خلو الوفاق إلا من الذكريات السيئة عن المعاملة التي ربما لقوها من البعض، أو أن يتحول بعضهم إلى متسكعين يطرقون الأبواب ويريقون كرامتهم وماء وجوههم أمام فلان وفلان. إن مما يؤسف له أن يفلح النصارى في استخدام أعداد كبيرة من أولاد المسلمين ويربوهم بل وينفق عليهم على حساب الكنيسة، وأن يفلح الرافضة في استقطاب أعداد أخرى من أولاد أهل السنة على حين أن أهل السنة لا يستقبلون من هؤلاء إلا القليل، وحتى الحالات التي يستقبل فيها بعض هؤلاء الطلاب فإنهم لا يلقون العناية اللازمة. 20 إيجاد صندوق خيري للدعوة. هذا الصندوق هو عبارة عن أموال دعوية ليست ملكا لأحد، تبرعات تستثمر ويصرف ريعها لصالح المشاريع الإسلامية، لئلا تظل الدعوة مرهونة بالمحسن الكبير فلان والمتبرع فلان الذين بذلوا وبذلوا وأكثروا، ولكن قد يعرض لهم من العوارض الدنيوية ما يوقف عطاءهم، ولو لم يكن إلا الموت لكفى. لقد رأينا مباني هائلة في نيويورك مخصصة لمجلس الكنائس العالمي تسير السيارة بجوارها أكثر من 10 دقائق أو ربع ساعة، فلماذا لا يكون ثمة مشاريع استثمارية للأعمال الإسلامية الدعوية الخيرية؟ ولماذا لا يكون هناك أموال مخصصة للدعوة والدعاة؟ ولماذا يظل الدعاة محتاجين إلى فلان وإلى العمل الفلاني وإلى الوظيفة الفلانية؟ إننا لو تصورنا أن الحضور فقط، وهذا مجرد مثال، فخلى الواحد منهم عن 1000 ريال على مدى شهر واحد لكان معنى ذلك أننا جمعنا مبالغ طائلة. فلو تصورنا أن هذه المبالغ بدلا من أن تجمع لعمل إسلامي في بلد معين، إغاثة أو مساعدة أو دعم لمشروع جهادي، لو أنها جمعت وجعلت في مشروع خيري استثماري لكان هذا المبلغ يدر على مدار العام ربما أضعاف المبلغ الأصلي لتصرف في مجالات الخير وأعمال. 21 محاربة أي بضاعة تمت إلى التنصير بالصلة أو تكون مبنية على فكرة تنصيرية كلعب الأطفال، بعض لعب الأطفال والأدوات المدرسية أو الملابس، فضلا عن برامج الكمبيوتر والأشرطة والمواد التعليمية وتشديد المراقبة عليها ومثله تشديد المراقبة على الرسائل والطرود البريدية المشتبه فيها، وكلنا ينبغي أن نكون جنودا في هذا الميدان. 22 إبعاد جميع العاملين من النصارى عن بلاد الإسلام من السائقين والخدم والممرضين والموظفين والصيادلة وغيرهم، خاصة تلك المهن التي يسهل وجود مسلمين فيها، ومثله السعي الجاد لتوظيف المسلمين في الأعمال التي تتطلب خبرة عالية وعدم تولية أحد من النصارى على المسؤولية على أحد من المسلمين، والحذر من السائقين والخادمات في البيوت وغيرها ألا تقوم على رعاية الأطفال وتربيتهم فتربيهم على عادات النصارى وتقاليدهم. ولا بد أن يتناول هذا الموضوع من خلال خطب وكتيبات ومحاضرات ومقالات وأحاديث في المجالس ومناقشات، ولا بد أن يصدر العلماء المعروفون الموثوقون رسائل وبيانات وفتاوى مع تزويدها بالحقائق والوثائق والمعلومات المؤثرة في الناس. 23 إنشاء المستشفيات الأهلية الخيرية واستجلاب الأطباء والطبيبات المسلمين والممرضين والفنيين وغيرهم لحماية المسلمين والمسلمات من خطر النصارى الذين يسعون إلى تحديد النسل أو تقليله أو تعقيم المسلمات أو الإساءة إلى بعض المرضى من المسلمين كما ثبت لدينا ذلك في حالات عديدة. 24 تشكيل لجان متخصصة لمحاربة المنكرات في كل بلد أو شركة أو حي أو مؤسسة، تحمل هذه اللجان على عاتقها محاربة أعياد النصارى ومحاربة الشعارات النصرانية وكسر الصلدان ومحاربة البطاقات التي يهنئون فيها بأعيادها أو البالونات التي تظهر فيها شعاراتهم أو غير ذلك، وتتعاون هذه اللجان الكثيرة مع الجهات المختصة في ذلك ومع المحتسبين والأخيار والعلماء والدعاة. 25 منع إنشاء مدارس أجنبية في بلاد الإسلام، وفي حالة افتتاحها فيجب إخضاعها للرقابة المباشرة الصارمة والإشراف المستمر من الجهات التعليمية والحيلولة دون دخول أولاد المسلمين إلى تلك المدارس، ومنع تلك المدارس والقائمين عليها من كل ما يخالف الإسلام كالرقص والاختلاط والملابس الفاضحة والاحتفال بالأعياد البدعية والشركية وضرورة تخصيص دروس في هذه المدارس للإسلام، منع إنشاء مدارس أجنبية في بلاد الإسلام، وفي حالة افتتاحها فيجب إخضاعها للرقابة المباشرة الصارمة والإشراف المستمر من الجهات التعليمية، والحيلولة دون دخول أولاد المسلمين إلى تلك المدارس، ومنع تلك المدارس والقائمين عليها من كل ما يخالف الإسلام كالرقص والاختلاط والملابس الفاضحة والاحتفال بالأعياد البدعية والشركية، وضرورة تخصيص دروس في هذه المدارس للإسلام يتولاها الأكفاء ويقومون بدعوة الأولاد إلى الإسلام، ويجب أن يتتبع أي نشاط من هذا القبيل وتعرف ما هي المناهج وما هي الكتب التي تدرس في هذه المدارس وماذا يجري في داخل هذه المباني. 26، يجب مقاومة البث الإعلامي التخريبي والتنصير. لقد رأينا التشويش على إذاعات كثيرة ذات توجه سياسي مخالف، ورأينا أنه أفلح وبذلت فيه جهود كبيرة، فلماذا لا نشوش أيضا على تلك الإذاعات التنصيرية التي تسعى إلى تغيير عقول المسلمين؟ ولماذا لا نمنع استيراد وبيع وتصنيع تلك الأطباق التي تستقبل البث المباشر والتي رأيناها انتشرت في جميع بلاد المسلمين، ولم أكن أتصور أنها تنتشر في هذا البلد المبارك بهذه السرعة، فقد وصلتني معلومات تدل على أنه يوجد الآن ما يزيد على 20 بيتا ركبت فيها جشوش تستقبل البث المباشر، وهذا يذكرنا بواجب النصيحة من قبل الجيران وجماعة المسجد والأقارب وغيره. لماذا لا يمنع استيرادها وبيعها وتصنيعها؟ بل لماذا تقوم بعض الجهات بملاحقة فتوى إمامنا الشيخ عبد العزيز بن باز التي بين فيها تحريم شراء أو استيراد أو تصنيع مثل هذه الأشياء، وتحقق مع من يقوم بتصوير هذه الفتوى أو ينشرها؟ إن هذا لشيء عجاب. فتوى يقوم بإصدارها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز تحارب في بعض البلاد ويمنع تصويرها أو تعليقها في المسجد، ويحقق مع من صورها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ومثل ذلك منع بث المسلسلات التي تحمل أفكارا تنصيرية أو صلبان أو حفلات راقصة أو خمور في القنوات التلفزيونية، ومنع ذلك كله في الأفلام أفلام الفيديو أيضا. إن إعلامنا يجب أن يكون أداة لخدمة الدين والتمكين له في عقول الناس وقلوبهم وواقعهم وطاعة الله تعالى ورسوله. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. 27، منع الشركات الأجنبية من الدعوة إلى أعياد الميلاد أو أعياد الشكر أو الهلويين أو القيامة أو الحب أو غيرها من أعياد النصارى أو الأعياد الشركية أو البدعية، والرقابة الصارمة عليها والسعي لتقليص عدد النصارى فيها بكل وسيلة وإحلال المسلمين محلها. 28، التيقظ للنشاط الماروني التجاري والإداري. إن الموارنة اللبنانيين من أكثر النصارى تلطفا ونعومة ولبقة، وقد اتضح أن لهم نشاطا واسعا من خلال وجودهم في الشركات والمطاعم والمتاجر، وكثيرا ما يشتغلون كمدراء لأعمال بعض التجار وكبار المسؤولين، وقد نشطوا في ترتيب وإدارة عمليات البغاء والاستفادة من الأعداد الكبيرة من الممرضات والمضيفات في الخطوط وغيرها. 29، إنشاء مراكز للتوعية الإسلامية للنساء ودعوة النساء غير المسلمات إلى الإسلام، وتقوم على هذه المراكز بعض الأخوات المحتسبات وتنشط في أوساط الممرضات والمضيفات وغيرهم. إنني أعلم أن إحدى الجمعيات النسائية اعتذرت عن إقامة ندوة أو محاضرة للتعريف بالإسلام في أوساط بعض الجاليات من النساء غير المسلمات بحجة أن هذا العمل المسؤول عنه جهات أخرى، وكأننا أصبحنا نخجل من إظهار ديننا أو الدعوة إليه، على حين يجاهرون هم بدينهم في بلادنا ويغزوننا في عقر دارنا. فنشكو إلى الله تعالى قوتهم وضعفنا وشجاعتهم وجبننا وأقدامهم وتراجعنا. الثلاثون معاملة النشاط التنصيري في العالم الإسلامي كله كما يعامل مروج المواد الفاسدة والمواد المحرمة والمخدرات والمبادئ غير المرغوب فيها أمنيا أو اجتماعيا. إننا نعلم أن أي بلد إسلامي لو اكتشف شبكة للتجسس أو وكرا للمخابرات لدولة أجنبية لقام بإعداد الملفات المطولة عنه وحقق معه تحقيقا دقيقا وقام بترحيل هؤلاء سريعا، وربما سجنوا أزمنة طويلة وربما ساءت العلاقات مع ذلك البلد بسبب هذا العمل العدائي. وأخطر من ذلك لو كشف بلد إسلامي منظمة أو خلية تسعى إلى التخريب والتفجير في أي بلد من البلاد. فلماذا لا نعتبر أن هؤلاء النصارى هم فعلا دعاة إلى التخريب والتفجير في البلاد الإسلامية، وهم فعلا عبارة عن جواسيس وطوابير للبلاد الغربية وأجهزة المخابرات الأجنبية؟ 31 منع السفن العائمة الجاسمة في منطقة الخليج العربي والتي تمارس ألوانا من التنصير، من البث الإذاعي والبث التلفازي وتوزيع الكتب والمجلات والصلبان وإقامة المعارض ومعالجة المرضى وتنظيم الحفلات الراقصة الماجنة، وهي تعرض أحيانا كثيرة السخرية بالدين وأهله. وقد اطلعت على تقرير يكشف عن أن أحد هذه السفن، إحدى هذه السفن قامت بنشر فيلم يسخر من المسلمين ومن صلاة المسلمين في قيامهم وقعودهم ورفوعهم وسجودهم، وهو موجه إلى المسلمين في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية. 32 إصدار الفتاوى الصريحة والواضحة في حكم استقدام النصارى على كافة الأصعدة، الصعيد الاجتماعي، هل يجوز أن نستخدم النصارى النصرانيات كخادمات مثلا أو ممرضات أو خبيرات اجتماعيات، والصعيد الصحي كأطباء أو فنيين أو ممرضين، والصعيد الأمني والصعيد الاقتصادي والصعيد العسكري، وحكم الثقة بالنصارى وحكم تمكينهم لممارسة نشاطهم وعملهم أو إعانتهم على إخواننا المسلمين بأي لون من ألوان الإعانة والمساعدة. 33 المساهمة الفعال في تغطية نفقات الدعوة إلى الله تعالى وتكاليفها من قبل أثرياء المسلمين. إنني أتعجب حين أرى المشاعر تتفاعل أحيانا مع مشكلة شخصية يعرضها متسول أمام المصلين وقد يكون صادقا أو كاذبا، ولا أرى المشاعر ذاتها مع مأساة أمة بأكملها تحارب في دينها وفي عقيدتها بل في طعامها وشرابها ولباسها. إنني أتعجب أيضا حين أرى التسارع لعمليات الإغاثة، وهو مطلب حميد سديد ونحن بحمد الله تعالى ممن يساهم فيه ويدعو إليه، ولكننا لا نرى تسارعا مشابها أو مماثلا في دعم المشاريع الدعوية التي هي خير وأبقى وأنفع في العاجل والآجل. 34 ضرورة وجود كوكبة من الدعاة المخلصين المتفرغين الذين لا هم لهم إلا جوب الآفاق. البلاد الإسلامية طولا وعرضا رحالون مهمتهم معرفة أحوال المسلمين ومعرفة ما يحتاجون وما يهددهم ودعوتهم إلى الله تعالى، وهم قادرون بإذن الله على رسم سبل العلاج والمساهمة فيها. إنه ليس يجوز أن تظل الدعوة إلى الله تعالى هما ثانويا لبعض الدعاة يفكر فيها الواحد سويعة من يومه وليلته بعدما رجع إلى البيت مكدودا مهموما من أعباء العمل والوظيفة الرسمية التي استهلكت طاقته، وجد أن المشاكل البيتية تنتظره وتأخذ أكثر وقته، فربما فرغ لدعوته إن كان مجتهدا ساعة من اليوم والليلة. وقولوا لي بالله عليكم من هو منا الذي يفرغ من يومه وليلته ساعة للدعوة إلى الله تعالى؟ لكن حتى هذا لو حصل فإنه لا يكفي، بل يجب أن يوجد دعاة مخلصون متفرغون لأمر الدعوة متفرغون من كل شيء، وينبغي أن يسعى المسلمون إلى توفير المرتبات الكافية لهؤلاء ليقوموا بمهمتهم وهم آمنون مطمئنون. 35 رسم المناهج المناسبة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام التي تعتمد على معرفة أكاذيب النصرانية وتناقضات ما يسمى عندهم بالكتاب المقدس، وتقيم الأدلة على أن الإسلام ناسخ للأديان كلها، وأن الإسلام يوجب على أتباعه الإيمان بموسى وعيسى ومحمد وغيرهم من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وتزود هؤلاء الدعاة بالأجوبة الصحيحة عن شبهات النصارى واحتيالاتهم الفكرية. 36 تحصين الشباب المسافرين إلى الخارج من مخاطر التنصير، سواء كانوا مسافرين للدراسة أو العمل أو غير ذلك. ويكون التحصين بأمرين: الأول العلم الصحيح الشرعي الذي يقاومون به الشبهات، والثاني الدين والورع والخوف من الله عز وجل الذي يقاومون به المغريات والشهوات. ولا بد من تزويدهم بالمعلومات الكافية عن مخططات النصارى وأهدافهم وتعميق المعاني الإسلامية لديهم ليعودوا أوفياء لدينهم وأمتهم مخلصين لما ذهبوا من أجله. 37 الحسم الصارم والقضاء العاجل على أي بادرة تنصيرية يتم اكتشافها. إنني لا أرى بحال من الأحوال التسامح مع القسس والرهبان الذين يكتشفون بحجة الرغبة في إسلامهم أو هدايتهم، خاصة إذا كانوا من أصحاب الخبرات العالية كالأطباء والمهندسين ونحوهم، لأن هؤلاء كثيرا ما يتسترون بالإسلام إذا ضاق عليهم الأمر وكشفوا وفضحوا أو كان لهم هدف. الكثيرون منا يعرفون اليوم مدى صحة إسلام نابليون بونابرت الذي كان يخاطب المسلمين ويقول من عبد الله نابليون بونابرت إلى من يليه من إخوانه المسلمون من إخوانه المسلمين. والكثيرون أيضا يشككون في مدى صدق إسلام سان جون تلبي الذي جاء إلى هذه البلاد وقام بدور وسمى نفسه عبد الله تلبي. والكثيرون يتساءلون عن شكسبير وما مصيره، وكثير من الرحالة الغربيين الذين جاءوا إلى هذه البلاد ولاحظوا تمسك أهلها بالدين وقوتهم في الحق وحماسهم له أعلنوا إسلامهم حتى يتمكنوا من البقاء بين المسلمين ودخول البلد الحرام وغير ذلك. بل إن الجاسوسية تعتمد في أحيان كثيرة على مثل هؤلاء الذين يظهرون الإسلام. إننا يجب أن نشرد بكل من نكتشف أنه يدعو للنصرانية في بلاد الإسلام، يجب أن نشرد بهم من خلفهم ونجعلهم عبرة لغيرهم، ونجعل الأسلوب الحاسم القوي يجعل الآخرين يكفون عن نشاطهم التنصيري المعادي للإسلام. 38 الحذر من التيارات العلمانية والتيارات الحداثية التي هي في حقيقتها الوجه الفكري والأدبي للتنصير، أو على أقل الأحوال هي إحدى الحلفاء التاريخيين للنصرانية. لقد فاتني في الأسبوع الماضي أن أذكر لكم في محاضرة صانع القيام أن المحور التابع للتنصير هو حرب الصحوة الإسلامية بالتحالف مع العلمانيين. وإليك هذا الخبر: في 1/6/83 ميلادي نشرت وكالة كونا وكالة الأنباء الكويتية نشرت هذا الخبر. قال النائب في مجلس النواب اللبناني واسمه خاتشيك بامكيان، قال إنه لمس في الكويت عطفا خاصا على قضايا لبنان. واستطرد يقول: كان الهدف من الزيارة إلى الكويت زيارة الجاليات وتأمين الارتباط بين الكنائس والعلمانيين في منطقة الخليج العربي. تأمين الارتباط بين الكنائس والعلمانيين في منطقة الخليج العربي. إن هؤلاء العلمانيين هم أولا خريجوا المدارس الأجنبية سواء في بلاد المسلمين أو في جامعات الغرب، وهم ثانيا كالنصارى يتشدقون بالوحدة الوطنية التي تجمع المسلم إلى اليهود إلى النصراني، خاصة حين يكونون يمثلون أقلية في أحد البلاد. وهم أيضا يتحدثون عن الحرية الشخصية وتطوير البلاد الإسلامية على النمط الغربي. وإذا كان النصارى يتحالفون مع الجميع فإن أفضل حليف لهم هم العلمانيون الذين فقدوا الغيرة الدينية والنخوة الإسلامية، والحداثيون الذين يدعون إلى التغيير الدائم المستمر. وعلى أقل الأحوال فإن هناك عدوا مشتركا للنصارى وللعلمانيين وللحداثيين هو الإسلام والصحوة الإسلامية، وهم يتجمعون في مواجهة هذا الخطر المشترك. التاسع والثلاثون، النزول للميدان وعدم الهروب. إن مجرد الكلام عن فساد هذا الجهاز أو ذاك أو هذه الشركة أو تلك لا يحقق شيئا كبيرا، وهو ذاته لم يكن ليتم لولا وجود عناصر متدينة غيورة ترفض المنكر وتحاربه داخل تلك الأجهزة. ولهذا يجب أن يوجد في المستشفيات والإدارات المختلفة والشركات والمؤسسات من الصالحين من تقوم بهم الكفاية في مقاومة المنكر ونشر الدعوة والمعروف، وأن يبذلوا كل ما يستطيعون في الدعوة إلى الله تعالى وإصلاح الأحوال، فإن مجرد الشكوى لا تكفي. 40، إصلاح مناهج التعليم بما يضمن تخرج الطالب المؤمن الموحد المدرك لصديقه من عدوه، المرتبط بإسلامه وتاريخه ومجتمعه، الموقن بعقيدة الولاء والبراء، المحب للمؤمنين، المبغض لليهود والنصارى والمشركين. إنه لا يخدم الأجيال شيئا أن تلغى عنهم مثلا الحروب الصليبية، أو تحدث كلمة العدو الصهيوني، أو تغيب عنهم عبارة الجهاد الإسلامي. وهذا إن حدث فهو تأكيد على أن المدارس الرسمية لا تخدم قضايا الأمة ولا تمثل منهجها الصحيح، وهو انشطار خطير في المجتمع. ويجب أن يكون لنا جميعا دور كبير في إصلاح المناهج وبناء النشأ وتصحيح الأوضاع بقدر المستطاع، خاصة من لهم صلة بعملية التعليم من الأساتذة والموجهين والمدراء والمسؤولين وغيرهم في جميع البلاد الإسلامية. 41، العناية برعاية الشباب ومؤسساتها المختلفة ونواديها ومخيماتها ونشاطاتها وحمايتها من البلاء الذي يهددها، وحماية الشباب من السفر إلى الخارج للرياضة واللعب أو حضور المخيمات والمعسكرات التي تقام هناك، وإبعاد اللاعبين الأجانب عن النوادي الرياضية، ومثل أيضا إبعاد المدربين الأجانب، والحرص على تصحيح الأوضاع التي تتعلق بتربية الشباب وإعدادهم وإصلاحهم. كما إنه ينبغي التنبيه إلى خطورة النشاط التنصيري في مجال الرياضة من خلال الدورات الرياضية التي تقام في كل مكان، كما سبق أن نوهت إلى ذلك، ومن خلال اللاعبين الذين يستخدمون بعشرات الآلاف من الريالات، ومن خلال المدربين. 42، حماية الشباب من الاختلاط بغير المسلمين ومنعهم من السفر إلى بلادهم أو الاتصال بهم، وحفظ عقائدهم وأخلاقهم، ومنع الإعلام وخاصة الصحافة من نشر الإعلانات الدعائية لهذه الأسفار، كما يجب منع الخطوط الجوية من الدعاية للسياحة في الخارج وإعلان أسماء وعناوين الفنادق وأماكن اللهو والقمار والفساد في بلاد العالم، ومطالبتها بالإعلان عن المراكز الإسلامية والجمعيات الخيرية والمساجد وأماكن الإصلاح. وينبغي في مقابل ذلك تشجيع السفر من قبل الموثوقين والمحصنين للدعوة إلى الله والتعليم وغير ذلك من المصالح العلمية أو العملية التي تحتاجها الأمة في بلد من بلادها. 43، النصيحة لكل من يلحظ عليه شيء من التساهل أو التقصير أو التفريط في ذلك، أو يظن أنه وقع في شراك المنصرين، أو يكون قد استخدمهم لعمل أو وظيفة أو خبرة أو غير ذلك، وبذل الجهد في إقناعه بإبعادهم واستخدام مسلمين بديلا عن هؤلاء. وينبغي أن تكون النصيحة بالكلمة الطيبة والزيارة والكتيب والشريط وغير ذلك من وسائل الإقناع وعدم اليأس من ذلك. 44، مقاطعة جميع النشاطات المخالفة للشرع سواء كان وراءها النصارى أو غيرها، مثل المدارس الأجنبية والمؤسسات المشبوهة وبيوت الربا والإعلام الفاسد كأشرطة الفيديو والبث المباشر والصحف المنحرفة وغير ذلك. الخامس والأربعون، الولوج إلى التخصصات العلمية المختلفة ووجود متخصصين من الشباب في كل هذه الأمور، فلن تكون الأمة بخير ما دامت الخبرة التي تحتاجها يملكها عدوها. وليس في عقول المسلمين بحمد الله نقص عن غيرهم، بل هم رواد الحضارة في فترة من فترات التاريخ، فيجب أن ينبري أصحاب المواهب والقدرات والإمكانيات إلى التخصصات والدراسات العلمية الجادة، ويسعوا إلى اكتشاف أسرار التقنية ونقلها إلى بلاد المسلمين، ليتم الاستغناء عن الخبراء من اليهود والنصارى وغيرهم. السادس والأربعون، تخريج فريق من الدعاء بالفرق من الدعاة المتخصصين في دراسة النصرانية والتعامل مع المنتسبين إليها ودراسة وثائقها، ويمكن أن يتولى هذا العمل الجليل معهد للتبشير الإسلامي يقوم عليه بعض الدعاة، ويكون هذا المعهد عبارة عن أقسام: قسم لإخراج وإعداد الدعاة من الرجال، وقسم لإعداد الداعيات من النساء، وقسم لدراسة التنصير وإعداد الخطط والإحصائيات المتعلقة به، إلى غير ذلك من الأقسام التي يحتاج إليها. السابع والأربعون، دعم المسلمين الذين يحاربون النصارى، مثل ما نجد اليوم حرب المسلمين ضد النصارى في السودان، أو حرب المسلمين ضد النصارى في الفلبين، وأخطر من ذلك كله حرب المسلمين ضد النصارى في البوسنة والهرسك. فلا بد من دعم قوي للمسلمين بكافة وسائل الدعم، من الدعم المالي لهم والدعم الإغاثي والدعم الإنساني، لكن هناك دعم آخر يجب أن يتفطن له، ألا وهو دعمهم بدعوتهم إلى الله تعالى، فإنهم لن ينتصروا بالبندقية وحدها، بل ينتصروا بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فلماذا لا يقوم أعداد من الشباب المؤهلين في الذهاب إلى المسلمين في يوغوسلافيا مثلا، ويدعونهم إلى الله، ويعلمونهم العقيدة الصحيحة، ويربونهم على الأخلاق الفاضلة، ويساعدونهم على الأمور التي يحتاجون إليها؟ وإنني أود أن أقول بهذه المناسبة أنني ممكن أن أستقبل اسم أي شاب يرغب في المشاركة في هذا العمل، كما إن من الممكن أن يسجل اسمه لدى مكتب الدعوة أو لدى بعض الإخوة الذين لديهم جهود في هذا المجال كالشيخ صالح السلطان أو غيره من الإخوان، حتى يمكن تنظيم هؤلاء الشباب ومعرفة من يناسب منهم لهذا العمل وتزويدهم ببعض الوصايا والنصائح والملاحظات، ليقوموا بدور الدعوة إلى الله تعالى في أوساط إخوانهم المسلمين هناك. ولعل كما قيل رب ضارة نافعة، لعل ما لقيه إخواننا المسلمون هناك من النصارى يكون سببا في التفاتنا إليهم ودعوتنا لهم وتصحيحنا لأوضاعهم الأخلاقية والدينية والعقائدية وغيرها. الثامن والأربعون، العناية بالمناطق النائية كالقرى والهجر ومثلها الدول البعيدة عن مراكز العلم، وينبغي أن يكون هناك تضحية في هذا السبيل، كما نضحي من أجل زيادة الراتب مثلا. إنني أعرف مجموعة من الشباب رضوا أن يجلس الواحد منهم في منطقة نائية لا يوجد فيها كهرباء ولا تكييف ولا خدمات، رغبة في أن يكون مدرس ويقبض راتبا كبيرا. فلماذا لا نضحي من أجل الدين كما نضحي من أجل الدنيا على الأقل؟ ينبغي أن نصبر إذا عيننا هناك، ولا نستعجل في المجيء إلى أهلنا، ويكون لنا دور في توعية المسلمين ودعوتهم وإصلاح أوضاعهم. التاسع والأربعون، أسلوب المناظرة خاصة للراسخين في العلم مع قساوسة النصارى، وينبغي أن يكون هذا الأسلوب مضبوطا بضوابط تضمن الاستفادة منه وتجنب سلبيات. الخمسون، إبراز قصص بعض النصارى الذين أسلموا، مثل كتاب لماذا أسلم هؤلاء، أو كتاب رجال ونساء أسلموا وهو عبارة عن أجزاء، مثل ما يسعى النصارى إلى تزوير أسماء بعض الناس وتصوير أنهم قد أسلموا، أنهم كانوا مسلمين ثم تنصروا بعد ذلك، لأن هذا يحدث أثرا نفسيا كبيرا لدى أصحاب الدين السابق. فينبغي أن نشهر ونعلن النصارى الذين أسلموا من خلال الكتابات ومن خلال تقديمهم للناس، ولكن ينبغي أن لا نبالغ في هذا الإشهار والإظهار حتى يضر بهؤلاء المسلمين أنفسهم، وأن نعطيهم القياد ونسلم إليهم الزمام، فقد يوجد عندهم لوثات وتأثرات وآثار من ماضيهم، وقد نجني عليهم حينما نسلط عليهم الأضواء كثيرا فنتسبب في بعض الأمراض والآفات التي تصيبهم، فينبغي أن يكون هناك قدر من الاعتدال في هذا الأمر. الحادي والخمسون، العناية بالعمال المسلمين الموجودين هنا وفي كل بلد إسلام في تعليمهم ورعايتهم ورفع الظلم الذي يقع عليهم من قبل مكفوليهم، تأخير الرواتب، المضايقة، إسكانهم في أماكن غير لائقة، بل ينبغي أن يكون هدفنا رفع الظلم عن جميع من يكون موجودا هنا. إنها الفرصة التي يستغلها النصارى لمد يد العون لهؤلاء الضعفاء، فهم يعتبرون أن الأوضاع السيئة للعمال والضعفاء فرصة لا تعوض لدعوتهم إلى النصرانية وتحقيق ما يحتاجون إليه، فينبغي أن نسبقهم، مع أن الدين الإسلامي أصلا يوجب علينا أن نرفع الظلم على المظلومين، فالمسلم نصير المظلوم حيث كان وأيا كان. الثاني والخمسون، يجب إخراج جميع النصارى واليهود وغير المسلمين من البلاد المقدسة، فلا يكون في العمل لا في الصحة ولا في غيرها إلا المسلمين وفي المسلمون إلا المسلمين وفي المسلمين غنية وكفاية. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الثالث والخمسين والخمسون، التنبيه والحذر من الدور الذي تقوم به السفارات الأجنبية ومدارسها في الاتصال بالمواطنين أو مراسلتهم أو مهاتفتهم أو إشراكهم في نشاطاتها، وينبغي أن يكون هناك رقابة عليها وتحديد لمجالات عملها ومنعها من الاتصال بالمواطنين. الرابع والخمسون، إعداد أشرطة سمعية لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، ويكون إعداد هذه الأشرطة بأسلوب جذاب بالعربية أولا ثم يترجم إلى اللغات الأخرى، مع مراعاة حسن الصوت واستخدام المؤثرات الصوتية المقبولة، والسعي لتوزيع هذه الأشرطة بكميات كبيرة لدى غير المسلمين وفي جميع البلاد. السادس والخمسين أو الخامس والخمسون، على من يجيدون اللغة الإنجليزية مسؤولية كبيرة خاصة في إبراز الجوانب المهمة التي ينبغي أن يعرف بها غير المسلمين، وإدارة الحوارات والنقاشات بكل مناسبة معهم ومجادلة بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. السادس والخمسون، إيجاد مكاتب للاستقدام تحرص على التزام الشروط الإسلامية، فلا تستقدم إلا المسلمين، لا تستقدم النصارى، وتحرص على اختيار الأفضل والأتقى والأدين، ولا تستقدم أي حالة تكون مخالفة للشرع. السابع والخمسون، إنشاء الهيئات والجمعيات ذات الطابع الشمولي في الدعوة إلى الله تعالى ومقاومة التنصير، وسوف أذكر الآن نموذج لهذه الهيئات والجمعيات. التاسع أو الثامن والخمسون، محاربة العادات النصرانية في الأعياد والمناسبات والزواجات واللباس والشعارات وغيرها. والتاسع والخمسون هو الدعاء. الدعاء، أن ندعو الله تعالى دائما وأبدا في كل عمل نقوم به من الأعمال الخيرية أن يكلله الله تعالى بالنجاح، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ويقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، ويقول: من لم يسأل الله يغضب عليه. ويؤسفني أيها الأحبة أن أقول لكم إن دين الإسلام هو الدين الذي ربط الإنسان مباشرة بأن يسأل الله تعالى بدون واسطة، فلا يجوز شرعا أن تجعل بينك وبين الله وسيط في الدعاء، بل تسأل الله تعالى مباشرة: يا رب أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أو تسأل الله كل ما أهم من أمر دينك ودنياك، ومع ذلك تجد تقصيرا كبيرا من المسلمين في أمر الدعاء. أما النصارى فعلى الرغم أن دينهم يجعل هناك وسائط بين الناس وبين الله، ويجعل هؤلاء القصص الذين يعترف الإنسان أمامهم، إلا أنني لاحظت من خلال تصفحي لكتب كثيرة من كتب التنصير أنهم يوصون المنصر بأن يكثر من الدعاء في كل عمل وفي كل حركة يدعو للمسلم ويصبر عليه ويدعو الله بالتوفيق، بل إنهم يوصون بعضهم بعضا من خلال المراسلات بالدعاء، وربما قرأت عليكم في الأسبوع الماضي شيئا يسيرا من ذلك. الآن أختم هذه التوصيات التسع والخمسين بنموذج لعمل المشاريع والهيئات الإسلامية التي يمكن أن تقدم. من وسائل مقاومة التنصير كما ذكرت الدعوة إلى الله، والمطلوب في الدعوة هو العمل المؤسسي الجماعي المنظم المدعوم بميزانيات موازية أو مقاربة مما هو بأيدي المنصرين. ولذا لا بد من إنشاء عشرات المؤسسات والمنظمات والهيئات الخيرية والدعوية التي تساهم في سد هذه الثغرة ومقاومة التنصير الذي يتمدد في غيبة وفراغ الدعاة إلى الله. وهذا نموذج مقترح لإحدى هذه المنظمات، نموذج متكامل ولكنه صغير. الاسم المقترح الهيئة الإسلامية، الهيئة العالمية الإسلامية للدعوة والإغاثة أو أي اسم آخر. الأهداف: واحد، القيام بجهد عالمي لنشر الإسلام عن طريق التعليم والدعوة والإغاثة. اثنين، التخفيف من آلام ومشاكل المسلمين بتقديم العون المادي والعمل. ثلاثة، الدفاع عن المسلمين إعلاميا وجهاديا والمساهمة في جهود المصالحات بين المسلمين وإيجاد ونشر الفكر السليم الذي يخدم المسلمين في هذه المرحلة. وسائل العمل: ألف، التعليم بافتتاح المدارس العربية والإسلامية العادية والراقية في الدول المحتاجة لحماية أبناء المسلمين وإعداد الكوادر القادرة على المساهمة في الدعوة والإصلاح والإدارة في ذلك البلد، وذلك فيما يتعلق بالمدارس ما دون الثانوية، ثم ابتعاث النجباء من هؤلاء الطلاب إلى الجامعات الإسلامية المقامة في أنحاء الأرض أو افتتاح جامعة أو أكثر في الدول الغربية ما دام ذلك ممكنا ومتاحا. وكذلك الإعداد الفني والمهني للشباب المسلم لسد الحاجة الموجودة وتمكينهم من الاستغناء عن الآخرين. ومن ذلك أيضا طباعة وتوزيع ونشر الكتب المدرسية والتعليمية وإعطاء منح لبعض الطلاب الدارسين في الغرب للمواصلة حين يرى صلاح ذلك الفرد وما يماثل هذا من الجهود. هذا أولا التعليم. الوسيلة الثانية الإغاثة، وذلك بتتبع أحوال المسلمين في كل مكان وتقديم العون وإيجاد الأوقاف المخصصة لذلك وعدم قصر العون والإغاثة على شكلها الحالي، بل مده إلى الإغاثة الوقائية، ونعني بالإغاثة الوقائية الإغاثة قبل حصول الكارثة، وكذلك مده إلى الإغاثة الجذرية ونعني بها توفير الحل الجذري للكارثة مثل تمكين الناس من إيجاد مزارع أو أعمال يستغنون بها، أو الإغاثة التنموية ونعني بها توفير الإمكانات والمصادر الكافية لتلافي الكارثة بإذن الله تعالى مستقبلا، وفي ذلك يكون إيجاد الأوقاف. وكذلك الإغاثة الطبية والغذائية وغيرها مما يعرف بالإغاثة الإنسانية، والتمدد والاتساع والشمول في عمليات الإغاثة بحيث يتم التضييق على المنظمات التنصيرية في هذا المجال الخطير. إذن المجال الثاني هو مجال الإغاثة. المجال الثالث الإعلام، وذلك بإيجاد وكالات الأنباء على اختلاف مهماتها وأشكالها، ابتداء من أنباء التليفون ومرورا بأنباء الفاكس ووصولا للبث العالمي للأنباء بالطرق العلمية المعروفة، وإيجاد المحطات الإذاعية الصوتية انطلاقا من الدول التي تسمح بذلك وشراء مثل هذه المحطات ورفع درجة كفاءتها، بل إيجاد محطات البث في الدول التي تسمح بذلك كبعض الدول الغربية، والعمل على تطوير أساليب العمل الإعلامي وإيجاد قنوات كافية للتمويل، وإيجاد المطبوعات المتنوعة الأسبوعية والشهرية واليومية التي تلبي حاجة القراء، وطباعة وترجمة الكتب والنشرات وغير ذلك. موجبات النجاح: بعون الله تعالى فإن أي عمل تتوفر له العوامل التالية لا بد له من النجاح. ولا بد من الإشارة أن أول هذه العوامل هو الإخلاص لله تعالى، وأن يكون المراد بهذا العمل وجه الله عز وجل لا غير، والبعد عن مناطق تأثير الأنظمة السياسية أو الحركات أو الجماعات المشبوهة. ثانيا، تكوين لجنة عليا للإدارة والإشراف مكونة من العلماء الموثوقين والمعروفين عالميا، ومن التجار وأصحاب رؤوس الأموال الصالحين، ومن أصحاب الخبرة العملية في الميادين الثلاثة السابقة. ثالثا، إيجاد مصادر دخل ثابتة من خلال تخصيص جزء من التبرعات للعمل الاقتصادي النافع للمسلمين والمدر للأرباح. رابعا، أن يكون المركز الرئيسي لهذه الهيئة في أحد البلاد الإسلامية أو البلاد الغربية المعروفة بمرونة أنظمتها وتوافر وسائل الاتصال فيها وتوافر الكوادر الخيرة والعاملة في أنحاء البلاد الإسلامية. الخطوات الابتدائية لهذا العمل: واحد، قيام مجموعة من أساتذة الجامعات أو إحدى الجامعات بأخذ زمام المبادرة. اثنين، قيام هذه المجموعة بالاتصال بالعلماء والدعاة وأخذ المرئيات والبدء بالخطة التنفيذية. ثلاثة، قيام هذه المجموعة بالاتصال بالتجار والتقنيين وأخذ مرئياتهم ومدى استعدادهم، مع ملاحظة ما يلي. أولا، وجوب تعاون هؤلاء المؤسسين مع غيرهم من أهل الخير والبذل حتى ولو كان هناك اختلافات لا تتعلق بالعمل وسبله. ثانيا، الاستعانة بجهود المؤسسات والهيئات القائمة والموجودة في الساحة والسابقة في هذا المضمار. ثالثا، وضوح الأهداف والسبل من البداية، وألا نخادع أنفسنا بالتأويل على أشياء لا مردودة عمليا جادا لها. أربعة، وضع مؤتمر أو ندوة في الداخل أو الخارج لجمع المؤسسين أو من ينوب عنهم لإشهار هذه المؤسسة وإعلانها والموافقة على تكليف القائمين المباشرين لها وتكليف مدير عام مؤسس لها. خمسة، وضع نظام إداري مرن وجيد يكفل عدم سيطرة جهة معينة على الهيئة وعدم استبداد القائمين أو المباشرين عليها وإيجاد نظام محاسبي دقيق لأقسامها الكبرى الاقتصادية الاستثمار الإغاثة الدعوة. ها هنا بعض الأسئلة السريعة. يقترح قيام مشروع يطلق عليه من هنا مقاومة التصوير بحيث تجمع تبرعات من خلال هذا الدرس لطباعة هذه الحلقات على أشرطة كاسيت وعلى شحن الكتيبات وتوزع على مختلف الشركات في جميع المناطق. في الواقع أنني أتحرج من جمع تبرعات لمثل هذه الدروس، لكن هناك عمل أشمل وأعظم وأكبر من ذلك، وهو أن نجمع التبرعات الآن ولتكن تبرعات الآن ولفترة معينة على مدى أسبوع مثلا، بحيث يمكن من لم يأتي بها الآن أن يأتي بها في الأسبوع القادم، لتخصص هذه التبرعات لصالح الدعوة إلى الله تعالى عموما، بمعنى أن تجعل في مشاريع خيرية استثمارية أو مساهمات في شركات يكون استثمارها ناجحا ويصرف ريع هذه الأعمال في سبل الخير وأعماله على وجه الإجمال والعموم. فنطمع من الأخوة أن يبذلوا قصارى جهدهم في هذا العمل الجليل الكبير الخطير العظيم، ونطلب من الأخوة بعد الصلاة أن يقوموا بجمع التبرعات من الأخوة الحاضرين في هذا المجلس لهذا الغرض. يقول: أرجو أن تعيد عناوين الدروس الماضية المختصة بالنصارى. أول درس كان بعنوان وسائل المنصرين، والزكاة لا نريد أن تدخل في هذا الإطار، إنما نقصد التبرعات والصدقات التطوعية. أول درس كان بعنوان وسائل المنصرين، والدرس الثاني كان بعنوان التنصير يجتاح العالم الإسلامي، والثالث التنصير بالخليج والجزيرة العربية، والرابع كان بعنوان صانعوا الخيام، وهذا هو الدرس الخامس كيف نقاوم 59 طريقة لمقاومة التنصير. يقول أحد الشباب من خريج البعثات، يقول: لا فرق بين الإسلام والنصارى وأن بينهما فرق يسير وهو في أحد البنوك. هذه عواقب وآثار الدراسة في المدارس الأجنبية أو التربي على أيدي بعض هؤلاء النصارى، ولا شك أن كثيرا مما ذهبوا إلى هناك استطاعوا والحمد لله أن يعودوا سالمين ويخرجوا من نار الحضارة الغربية، ولكن هناك أعداد كبيرة أيضا رجعت بفكر غريب دخيل على هذه البلاد وكانت مستعمرات فكرية للنصارى في بلاد المسلمين. ما رأيك من يقول: لا خوف من التنصير؟ من خلال البث المباشر، لأن اللغة ستقف حائلا دون ذلك. أولا، اللغة لن تقف حائلا دون الصورة العارية الخليعة التي تؤثر في هؤلاء الشباب، واللغة لن تقف حائلا دون تحريك همة هذا الشاب الذي رأى تلك المغريات أن يذهب مرة أخرى إلى السفر في تلك البلاد لأن يرى بعينه على الطبيعة ما رآه عبر الشاشة، فضلا عن أن هذا الإنسان قد يستطيع أن يتجاوز حاجز اللغة. وستجد الكثيرين يجيدون اللغة، وأتساءل ما دام أنه لا يجيد لغة البث فلماذا إذن يقتني هذا الجهاز؟ إذا أردت أن أدعو أحدا من النصارى فهل لا بد لي من قراءة كتبهم؟ لا أبدا، عليك أن تدعوه إلى كتاب الله تعالى. وميزة دين الإسلام أنه دين بحد له واضح سهل، لا يحتاج، ليس فيه تعقيد ولا صعوبة، فتستطيع أن تدعوه إلى إله واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الذي يجب أن تتوجه إليه بالعبادة وتدعوه سبحانه. والرسل كلهم نؤمن بهم ونحبهم ولكننا لا نعبدهم وإنما نعبد الله تعالى ونؤمن بالدار الآخرة. فتجد أنها عقيدة واضحة سهلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين جسر. هذا يقترح نشر نسخة صغيرة عنوانها مقارنة وفيها ذكر بعض الحقائق لإثباتها مع إثبات حقيقة القرآن وأنه هو المنزل من عند الله إلى غير ذلك. من وسائل النصارى أن يطبعون كتب صغيرة جدا على مستوى العالم، وأقول ينبغي أن يكون من ضمن الكتيبات والكتب التي دعونا إليها أن يطبع كتاب في 20 صفحة مثلا يذكر فيه أهم مبادئ الإسلام بالأدلة، ويذكر فيه أهم المآخذ على النصرانية بصورتها الحالية والديانات الأخرى، ويطبع بكافة اللغات ويوزع بكافة أنحاء العالم. هذا يقول إنني أرغب بدعوة أهل الديانات الأخرى لكن اللغة تحول بيني وبين ذلك. إذن عليك أن تدعو العرب وإخوانك من المسلمين إلى مزيد من التمسك بالإسلام. ما رأيك في مقاطعة النصارى والكفار من الأصحاب القيدريات والموبيليا والمتاجر التي يعمل فيها أقباط مصريون؟ والله أنا أرى أنه يعني من الصعب أن نطالب بهذا، لكننا نطالب الإخوة أن يستبعدوا دائما وأبدا العمال والموظفين النصارى، وأن يستعملوا بدلا منهم المسلمين وهم بحمد الله موجودون. ما رأيكم بالذين يؤذرون شققهم إلى النصارى داخل الحارات ويخشى من بث سمومهم بجميع الوسائل وخاصة من الشباب؟ نعم رأينا من يؤذرون في داخل الحارات ويستقبلون بعض الشباب ويقيمون بعض الأعياد وبعض المناسبات ويؤذون الناس في من جيرانهم وغيرهم. وهذا لا شك أنه ليس هو حق إخوانك المسلمين عليك خاصة من الجيران، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا اقترح طلب التبرع من الإخوان لصالح الدعوة وقد فعلنا بحمد الله تعالى. يقول ما رأيك في من يقول دعنا التحليل من النصارى فنحن لسنا أغبياء نحن نعرف ديننا؟ والله يعني لعل من خلال الدروس التي سبقت تبين أن الأمر يتطلب مزيدا من اليقظة والانتباه، وأن مجرد الاعتماد على أن الناس يعرفون لا يكفي. يقول في إحدى زياراتي للفلبين رأيت شخصا أسلم عن طريق المراسلة، والآن هذا الشخص يدعو إلى الله ولكنه يحتاج إلى دعم في الكتب وغيرها. عليك أن تقوم بدعمه، وإذا لم تستطع فتستعين بغيرك ممن يملكون ذلك. هنا أختم هذه المحاضرة بكلمة سريعة. سمعت الآن، عليك أن تسمع المحاضرة مرة أخرى ويكون معك ورقة وقلم وتسجل الأعمال التي تستطيع أنت بذاتك وبشخصك أن تقوم بها. دعنا من التعويل على الجهات الأخرى، نريد أن تسجل الأعمال في ورقة التي تستطيع أنت شخصيا أن تقوم بها من خلال الأشياء التي ذكرناها. هذا واحد. ثانيا، ينبغي أن تحرص على أن تسجل أي وسيلة أو طريقة أخرى لمقاومة التنصير وتواصلنا بها. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.